السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا في هذا اليوم المبارك ونستهلها بالقراءة في كتاب شرح العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمة الله عليه، والتي قام بشرحها العلامة صالح آل الشيخ أجزل الله عز وجل له المثوبة. قال أي الطحاوي: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. الشرح: يقرر العلامة الطحاوي هنا مذهب أهل السنة والجماعة بأن الميت ينتفع بعمل يعمله الحي، وأن الميت إذا مات لا ينقطع من الانتفاع البتة، بل ربما انتفع ببعض الأعمال، فذكر أن الدعاء من الحي إلى الميت ينفع، وأن الصدقة تنفع بمعناها العام وبمعناها الخاص أيضا. وهذا يريد منه تقرير مذهب أهل السنة والجماعة في مضادة مذاهب المعتزلة ونحوهم من العقلانيين الذين يردون النصوص أو يتأولونها على غير وجهها. وهذه المسألة كانت شائعة في ذلك الزمان، وأن الحي لا ينفع الميت، وإنما الميت إذا مات انتهى وانقطع من أن ينفعه الحي، وإنما الحي ينفع نفسه. وثم مجادلات في هذا، وأهل السنة والجماعة صاحوا على من خالف النصوص في ذلك من كل جانب، وقرروا ما جاءت به الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح في هذه المسألة. وفي الظاهر أن هذه المسألة لا علاقة لها بالعقيدة، لأنها في الدعاء والانتفاع. وهذه المسألة يبحثها الفقهاء في آخر كتاب الجنائز كما هو معروف، وأما وجودها في كتب الاعتقاد فليست، لأنها مسألة عقدية داخلة في أحد أركان الإيمان الستة، ولكن لأجل أن المبتدع ضل فيها عن تحكيم القرآن والسنة، وأهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح لهم فيها إجماع واتفاق، فصارت من جملة مسائل الاعتقاد. اكتب: وتدخل هذه المسألة في مسائل الاعتقاد من وجهين. الوجه الأول أنها من باب الغيبيات، فلا نعرف شيئا عما يحدث في القبر إلا إذا جاء النصوص، فلا نعرف شيئا مما يحدث في القبر إلا إذا جاءت النصوص. الوجه الثاني أنها تقع بعد موت الإنسان، وهو باعتبار هذا الزمن يدخل في الإيمان باليوم الآخر. الوجه الثاني أنها تقع بعد موت الإنسان، وهي من هذا الوجه تدخل في اليوم الآخر. نرجع للكتاب. وأهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح لهم فيها إجماع واتفاق، فصارت من جملة مسائل الاعتقاد لمخالفة أهل السنة فيها لأهل البدع، ثم تقريرا لما جاء فيها من النصوص والأدلة. ثم ها هنا مسائل: المسألة الأولى أن انتفاع الميت بسعي من الحي اتفق عليه علماء أهل السنة من الأئمة، من أهل الحديث ومن الفقهاء ومن أهل التفسير، اتفقوا فيه على نوعين دون خلاف بينهم. الأول الدعاء، وهو أن الدعاء يجيبه الله من الحي للحي ومن الحي للميت. ولهذا شرعت صلاة الجنازة، وهي صلاة بلا ركوع ولا سجود، وإنما هي ثناء على الله عز وجل وحمد له، وصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم دعاء للميت فهي كلها دعاء، وأدبها أدب الدعاء، ولذلك هي تفتتح بالفاتحة الحمد لله رب العالمين. قال العلماء ولا يسن هنا أن يستفتح بقوله سبحانك اللهم وبحمدك، لأنه داع وليست من جنس الصلاة الأخرى، ولم يأتي في السنة ما يدل على الاستفتتاح على الاستفتاح. ثم بعد الفاتحة وهي حمد لله وثناء تأتي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد التكبير الثاني، ثم إذا صلى فإنه يدعو، وهذا هو أدب الدعاء. فإن العبد إذا دعا ربه في أي دعاء فإنه يحمد الله عز وجل ثم يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو الله بما شاء من المسائل. وصلاة الجنازة دعاء وهي بالإجماع مشروعة، فدعاء الحي للميت هذا جار عليه الاتفاق. ومن الأول أيضا الصدقة، وهي أن الحي يتصدق عن الميت بصدقة مالية يبذلها لأجل الميت، يعني لينفع الميت بها تبرعا منه، هذا اتفق عليه علماء السنة من علماء الحديث والتفسير والفقه، كما هو معلوم على خلاف بينهم في بعض التفصيلات ذلك. ومنه كذلك الولد الصالح، فإنه تسبب فيه العبد، فإنه إذا دعا لأبيه فهو يدخل فيما أجمع عليه أولا، فيما أجمع عليه أولا. النوع الثاني مما أجمع عليه العلماء وعلماء السنة أن كل عمل صالح تسبب فيه الميت في حياته فإنه ينفعه ذلك بعد وفاته، وذلك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وكما جاء في الحديث الثاني أيضا في صحيح مسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وهذا يعني أن ما تسبب فيه في حياته فإنه ينفعه بعد وفاته. فإذا ثم صورة أجمع عليها، والأدلة على ما أجمع عليه كثيرة متنوعة من الكتاب والسنة، يأتي بعضها إن شاء الله. المسألة الثانية، اختلف العلماء في مسائل العبادات التي لا تدخل في معنى الصدقة المالية، وهي العبادات البدنية مثل تلاوة القرآن ومثل الصلاة والصيام والحج فيما فيه من البدن ونحو ذلك، يعني فيما يصل فيه من الثواب، هل هو الكل أو البعض، وإن كان الاختلاف فيه يعني في الحد ضعيفا. هذه المسائل التي اختلف فيها وهي العبادات المدنية، من أهل العلم من قال تصل ومنهم من قال لا تصل. فذهب جمهور السلف كما عزاه إليهم ابن تيمية وابن القيم، وعبروا بالجمهور والإمام أبو حنيفة والإمام أحمد وجماعات من أهل الحديث والأثر بعدهم، ذهبوا إلى أن الميت ينتفع بما تقرب الحي به إلى ربه وأهدى ثوابه إلى الميت. ويقول في هذا طائفة من العلماء وأي قربة فعلها المسلم وأهدى ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك. والقول الثاني وهو ما ذهب إليه مالك والشافعي وطائفة من العلماء أن الميت لا ينتفع من سعي الحي بالعبادات البدنية المحضة، العبادات التي فيها الصلاة قراءة القرآن الصيام وأشبه ذلك، وإنما ينتفع بما كانت عبادة مالية أو دخل فيها الملك الحج أو أم غير ذلك، فإنه لم تدل الأدلة على انتفاعه فيبقى الباب على عدم الانتفاع، وسيأتي الترجيح. المسألة الثالثة في دليل أهل السنة والجماعة على أصل الانتفاع، من أدلتهم في ذلك قول الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، فأثنى عليهم بالدعاء وهذا يقتضي الانتفاع. ومن قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وفي الصحيح أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عليها؟ قال نعم. وجاء أيضا في صدقات الصحابة عن الأموات الشيء الكثير، وكذلك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبي مات ولم يحد أفأحد عنه؟ قال أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقاضي؟ قال نعم. قال فدين الله أحق. وفيه أيضا أن امرأة قالت إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، فقال أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضي؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق بالقضاء. ونحو ذلك في هذا الباب أيضا مما يدخل فيه مع تنوع الأعمال أصل الوقوف، يعني أصل الأوقاف. فإن الصحابة رضي الله عنهم ما كان منهم أحد له فضل مال إلا وحبس، يعني أوقف على نفسه. وهذا مما ينفعه ويدخل في قوله صدقة جارية. وأما الذين قالوا إنه لا ينتفع إلا بالعبادة المالية، قالوا إن هذه المسائل منها ما هو مجمع عليه وهما الصورتان الأوليان، ومنها ما هو مختلف فيه وهي العبادات البدنية. فهذه لم يأتي الدليل فيها، بل جاء الأثر عن ابن عباس بأنه قال لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد. وهذا يدل على امتناع أن يكون أحد يصلي عن أحد أو يصوم أحد عن أحد. وأجاب الأولون عن ذلك بأن الصيام جاء فيه أن الحي يصوم عن الميت إذا كان عليه الصيام، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري وغيرهم من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، يعني صوم واجب. وهل الصوم الواجب هذا صوم النذر كما جاء في الرواية الأخرى، أو كل صيام واجب سواء كان صيام رمضان الواجب الذي لم يقضيه مع إمكانه القضاء، أو صيام الكفارات ونحو ذلك؟ خلاف بين أهل العلم، ولكنهم قالوا إن الحي يصوم عن الميت الصيام الواجب بدلالة السنة على ذلك. وأيضا قالوا إنما جاء في السنة من الأحوال هذه جاءت جوابا عن أسئلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصدقة فأوصى بها، سئل عن الحج فقال حج ونحو ذلك. وهذه الأسئلة لا تفيد العموم، فلا يفهم من جواب السؤال أنه لا يجوز إلا فيما جاء السؤال والجواب عنه، لأن السائل ليس هو المشرع، وإنما جواب النبي عليه الصلاة والسلام كان بقدر السؤال. ولهذا كان الأقرب أن يعمل ذلك، وأن يقال إنما جاء الإذن فيه دل على وصول جنس الثواب دون تفريق، لأن التفريق ما بين نوع ونوع يحتاج إلى دليل، وهذه المسائل لم يبتدئها الشارع وإذا بكذا وكذا أصلا، يعني ابتداء، وإنما كانت إجابة لأسئلة. وبين هذا الاستدلال وهذا الاستدلال ذهب المفتون من العلماء إلى أحد هذين القولين من المتقدمين والمتأخرين، فمنهم من يقول بالتعميم كجمهور السلف والإمام أحمد وأصحابهم وابن تيمية وابن القيم وطائفة من أئمة الدعوة رحمهم الله، ومنهم من يقول بقول مالك والشافعي بأنه يقتصر على ورود دون غيره، على ما ورد دون غيره. والأقرب في ذلك هو التفصيل، وهو أن إهداء الثواب غير ابتداء العبادة. ابتداء العبادة هذا يحتاج إلى دليل يدل أن المرء ينوي عن غيره من حي أو ميت في العبادة فيبتدئ العبادة عن فلان، وهذا لابد فيه من التوقيف لأن الأصل عدم. وجاء الإذن في العبادات المالية فينبغي أن يقتصر عليه، بل يجب أن يقتصر عليه كما جاء في الأدلة لأنها ابتداء عبادة، وابتداء العبادة هذا لابد فيه من دليل لأن الأصل نعم. والشيخ هنا تكلم وقال إن ما يفعله الحي وينتفع به الميت أجمع العلماء على صورتين واختلفوا فيما بعد ذلك. الذي أجمع عليه الدعاء وأضاف الشارح إليه الصدقة المالية وأضاف الولد الصالح، كويس. والأمر الثاني مما أجمع عليه علماء السنة أن كل عمل صالح تسبب فيه الميت في حياته فإنه ينفعه ذلك بعد وفاته. هذا الذي قرره وذكر إجماع العلماء عليه. بعد ذلك انتقل إلى الكلام عن العبادات البدنية كقراءة القرآن والصوم والصلاة والزكاة، والزكاة تدخل تحت تحت الصدقة التي سبق ذكرها. فبدأ يتكلم هل هذه تصل أم لا تصل، أن يفعلها الحي ويهدي ثوابها للميت. فذكر كلام أهل العلم ونسب إلى الجمهور القول بجواز ذلك وأنه يصل الثواب، ثم ذكر القول الثاني وقال أنه يصل، ثم قال والصواب التفصيل. الصواب الإيه؟ التفصيل. طيب ما وجه التفصيل الذي ذكره الشيخ؟ قال أراد أن يفرق بين ابتداء العبادة بنية وصول ثوابها إلى الميت وبين عدم الابتداء من أجل الثواب. كويس؟ يعني مثلا هو يقرأ القرآن، فبدأ في قراءة القرآن وفي نيته أن يهدي هذا الثواب إلى الميت، فعلى كلام الشيخ هنا لا يصل، وعلل ذلك لأن ابتداء العبادات لابد أن يكون توقيفي. كويس؟ وكذلك إذا صلى ابتداء ونوى بصلاته أن ينفع الميت بهذا الثواب فقال لا ينفع. أما إذا قرأ القرآن وليس هذا في نيتي، يعني بيقرأ ورده من القرآن وبعد أن فرغ من القراءة نوى أن يهدي هذا الثواب الذي حصله من القراءة إلى الإيه؟ إلى الميت من قريب أو من غير ذلك، فقال الشيخ أن هذا يصل. والصواب يا أخوانا في هذا الأمر، اكتب عندك، أنا كنت هملي في الآخر ولكن اكتبه، شروط انتفاع الميت بما يفعله الحي. شروط انتفاع الميت بما يفعله الحي. الشرط الأول أن يكون الميت مات على الإسلام، الدليل على ذلك ما رواه البخاري من حديث عائشة أنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إن عبد الله ابن جدعان كان يصل الرحم ويفعل ويفعل، فهل ذلك نافعه يوم القيامة؟ قال لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. الشرط الثاني النية، النية من الحي بإهداء الثواب للميت، الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الشرط الثالث الاتباع، أي أن يكون فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أمر به أو أقره، أن يكون فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر به أو أقره، الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد عليه. ولا بد أن تكون هذه الشروط مجتمعة. فإذا تخلف شرط لم يصح العمل. نعم. هذا يرد عليك أنه قرأ القرآن وقال لن يقول أهب ثواب ولكن أهدي ثواب معي؟ هذا رد غير مقنع، بل الصواب لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام لا بفعل ولا بقول ولا بإيه ولا بتقرير. نعم نعم. فين النية؟ قبل العمل، قبل العمل. نرجع للكتاب ونقرأ. نعم. يعني أخونا بيسأل عن النية وهي أن الولد من سعي أبيه. نعم. والله عز وجل يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. هل يا ترى إذا فعل الولد الفعل ولم ينو وصل؟ الجواب لا، وهناك فرق بين ما يفعله الآدمي من خير لا شك أن لأبيه مثل الأجر، كما ما نفعله نحن من خير لأبي لنبينا صلى الله عليه وسلم مثل الأجر، واضح؟ ولكن الفرق بين أن يخصص الإنسان العمل بعينه، أنا أريد مثلا أن أتصدق، أريد مثلا أن أصوم، أريد أن أحد، أخصص العمل بنفسي، فلا بد من الإيه؟ من النية. طيب وضحت بقى ابتداء العبادة وإهداء الثواب. يبقى ابتداء العبادة بيبدأ العبادة ابتداء من أجل أن يهدي ثوابها لمن؟ للأموات. قلنا هذا إيه؟ لم يشرع. طيب ما ابتدأ العبادة وأهدى الثواب، الصواب أيضا أن هذا لم يشرع لعدم ورود الدليل عليه. طيب نعم. لا، أي صدقة، أي صدقة. نعم ينتفع بذا. أي نعم. طيب نعم. سيأتي إن شاء الله الضابط في مسألة الحد والعمر الآن. طيب يقول وابتداء العبادة هذا لابد فيه من دليل، لأن الأصل أن أحدا لا يعمل عن أحد ولا ينوب أحد عن أحد، فكل إنسان يعمل. لهذا سأل الصحابة رضي الله عنهم، لأن الأصل متقرر عندهم، لذا سألوا أفأحد عنه، أتصدق عنه؟ وهذا يدل على أن الأصل المستقر هو أن لا ينوب أحد عن أحد في ذلك، هذه الصورة، وهو أن يبدأ العبادة يحد لبيك حدا عن فلان أو عن فلان، هذا ابتداء العبادة عن فلان أو فلان، أو اللهم إن هذه الصدقة عن فلان أو عن والدي أو عن والدة فلانة، فهذا ابتداء العبادة لفلان، هذه جاءت الأدلة بجوازها. لكن ابتداء الصلاة يقول اللهم إن هذه الصلاة عن والدي أو عن والدتي، اللهم إن هذا الصيام عن والدي أو عن والدتي، فهذا لم يأتي به دليل، لأنه ابتداء عبادة. وهذا يدل عليه أثر ابن عباس قال لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، فدل على أن الأصل عدم النيابة في هذه العبادات، بمعنى لا يبتدئها فيجعل العبادة من أولها معمولة لفلان أو فلانة. وأما الصورة الثانية وهي مختلفة عن الصورة الأولى، وهو أن يبتدئ العبادة لنفسه، أن يعمل العمل لنفسه، كأن يصلي لنفسه أو يقرأ القرآن لنفسه أو يعتمد لنفسه أو يصوم عن نفسه أو يذكر الله لنفسه وهكذا في أي عمل. ثم إذا فرغ من العبادة قال اللهم اجعل ثواب قراءتي هذه لوالده أو لوالدتي، لمن له حق علي لفلان إلى آخره. فهذا ليس الأصل فيه المنع، لأن العبادة وقعت صحيحة، وهو يقول إن تقبل الله الأجر وثبت فإن هذا الثواب إذا استقر لي فإنه مهدى إلى غيري، يعني دعا الله أن يتقبل منه أن يجعل فلانا أو فلانا شريكين في الثواب. وهذا التفريق لا رد له لا من جهة السنة ولا من جهة كلام السلف الصالح، فإنهم إنما نهوا عن الابتداء ولم ينهوا أو لم ينهى الأئمة ولا المعروفون من السلف عن إهداء الثواب للميت. وهذا يقتضي أن التفريق ما بين الابتداء وإهداء الثواب متعين في هذه المسألة، وأن إهداء الثواب بعد الفراغ من العبادة ليس تعبدا وإنما هو محض تفضل وإحسان. ولهذا أئمة السنة المتحققون بالسنة ورد البدعة ذهبوا إلى جواز إهداء الثواب كالإمام أحمد وابن تيمية وابن القيم وطائفة من أئمة الدعوة كالإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ومن نهى من أئمة الدعوة فإنه لم يلحظ هذا التفريق في كلام الأئمة، لأنهم راعوا إهداء الثواب ولم يراعوا النيابة في أصل العبادة، فقالوا وأي قربة فعلها المسلم وأهدى ثوابها، فالقربة فعلت وانتهت وأهدى ثوابها لمسلم حي أو ميت، والأجر يتصرف فيه من حازه على ما يرغب، فإذا أعطى بعض أجره غيره فإن هذا له ولا أصل يدل على المنع من ذلك. اكتب عندك: بل السنة العملية عن خير البرية تدل على منع ذلك. ووجه ذلك تدل على منع ذلك ووجه ذلك ما قرره الأصوليون من أن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضى لفعله وذهاب المانع، ما قرره الأصوليون من أن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضى لفعله وذهاب المانع، فإن تركه هو السنة وفعله هو البدعة. لا صدق، واضحة يا أخوانا المسألة دي ولا مش واضحة؟ يبقى مسألة التفريق. نعم، لا، ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضى وعدم وجود المانع، فإن الترك هو السنة والفعل هو البدعة. ركز معايا مسألة التفريق يا أخوانا بين ابتداء العبادة من أجل إهداء الثواب وبين ابتداء العبادة من غير إهداء الثواب، هذا التفريق أصلا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل، وإلا يرد علينا إشكال نعجز عن الجواب عنه. لما لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولما لم يصل إلينا؟ وأسد قولي في هذه المسألة قول الشافعي رحمة الله عليه لما قال عن قراءة القرآن للأموات، قال: وهذا من باب الغيبيات، وإن باب القربات يقتصر فيه على الوارد. ثم قال: ولو كان خيرا لسبقونا إليه، أي لو كان فيه خير لسبقنا إليه السلف. والمتأمل ينظر كم من الصحابة ماتوا على عهد نبينا صلى الله عليه وسلم في العهد المدني لما اكتمل التشريع، ولم يرد قط أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يقرأ لهم القرآن أو قرأ هو القرآن أو رأى أحدا يقرأ القرآن وأقره. بل الحديث الوارد الذي تكلم فيه بعض أهل العلم بين التحسين والتضعيف: اقرأوا ياسين على موتاكم، ده عند من صححه أو من أثبته عند الاحتضار، والحديث أيضا لا يصح ولا يثبت كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام الألباني رحمة الله على الجميع. فمسألة التفريق يا أخوانا بين ابتداء العبادة وبين فعل العبادة من غير نية ثم يهدي الثواب بعد أن فعل العبادة، هذا أمر يفتقر إلى الدليل الشرعي. وكما تعلمون، وهذا الذي عليه أئمة المسلمين في كل زمان وفي كل مكان، لا نقبل قولا ولا نقر اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع. أيضا ذكر الشيخ هنا في بداية الكلام أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن هذا الأمر تكلم، ثم قال الشيخ هنا والسائل ليس هو المشرع. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام ابتدأ بالكلام وقال إذا مات الإنسان انقطع عمله عن الدنيا إلا من ثلاث، وبدأ الكلام فيما ثبت عند الإمام أحمد من حديث عثمان، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من الدفن يقول لأصحابه استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وأيضا مما متفق عليه بين الأصوليين تأخير البيان عن وقت الحاجة، ها يجوز أم لا يجوز؟ فكيف بالكتمان؟ كيف لم يرد؟ ولا يقولن قائل لعله ورد ولعله فعل ولم ينقل إلينا. طبعا هذه شبهة ساقطة لا وزن لها ولا قيمة. هذا محمود. أيضا دائما الفتوى يراعى فيها المآل، لازم يراعى فيها المآل، يعني ما يترتب على ذلك. فلو قلنا بالتفصيل الذي ذكره الشيخ وهو أنني أقرأ وردي من القرآن وليس في نيتي أن أهدي ثوابي إلى أبي ولا أمي ولا زوجي ولا ابن ولا أي شيء، وبعد أن فرغت تذكرت هؤلاء الأموات فأهديت لهم الثواب، ده على كلام الشيخ، خد بالك. طيب، ما هذا سيفتح الباب، سيفتح الباب لإهداء الثواب، ويفتح الباب أن يصلي أحد على أحد. لذلك دائما وأبدا بنقول إن اعتبار المآل في الفتوى لابد أن يكون مصب عيني المفتي حينما يتكلم. أما بالنسبة للحج فقد ورد به النص، وأما بالنسبة للصيام فقد ورد به النص، ولكن النص الذي ورد وقع الاختلاف نظرا لفتوى من روى النص، يعني النص من مات وعليه صيام صام عنه ولي، هذا النص من حديث عائشة ومن حديث ابن عباس. طيب، هل يا ترى من مات وعليه صيام على الإطلاق، والصيام إما أن يكون صيام الواجب صيام الفريضة أو صيام النذر أو صيام الواجب، صيام الواجب اللي هو الكفارة، وصيام النذر أن يلزم الإنسان نفسه بالصيام، وصيام الفريضة اللي هو رمضان. طيب، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، هل يا ترى يدخل فيها كل أنواع الصيام؟ الجواب هذا ظاهر النص، ولكن لما سئل ابن عباس وسئلت عائشة قالوا لا، صيام النذر فقط، صيام النذر، أما صيام الفريضة وصيام الكفارة يطعم الولي عن كل يوم نصف صاع من طعام مقابل هذا اليوم. واضحة؟ ها، مسألة واضحة؟ فضلش معنا. لا يا أخي الفاضل، هذا الاستدلال لا يستقيم معي، والأعمال بالنيات، ولا يشرع التلفظ بالنية إلا ما ورد به النص، وحبلك وكلمة اللهم إني نويت كذا لم ترد مطلقا، ولكن الشيخ بيذكر هذا الكلام من باب شرح الأمر ومن باب بيان المعنى للقوم، أما من ناحية التعبد لا. لا. طيب، نكمل كلامنا، وصلنا لحد فين؟ المسألة الرابعة، مش كده؟ المسألة الرابعة واضحة المسألة، ولا حد عاوز يقول فيها حاجة؟ المبتدعة احتدوا عن المعتزلة ومن شبابهم احتدوا على المنع بحجتين. المنع هنا عند المعتزلة أي منع وصول أي نفع من عمل الحي للميت، هذه معنى كلمة المنع، المنع منع وصول أي نفع من عمل الحي للميت. فقالوا يقول الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وهذا يدل على أن سعي الإنسان لنفسه. كذلك بعض أهل السنة احتجوا به على هذا كالشوكان وبعض المعاصرين في أنه لا ينتفع البتة إلا بما سعى، فالولد من سعيه، والصدقة الجارية من سعيه، والعمل الصالح من سعيه، والعلم النافع من سعيه، أما غير ذلك فلا يعد من سعيه، فلا ينتفع إلا بما سعى. فإذا احتج المبتدع وطائفة من أهل السنة على مذهبهم بقوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، قالوا فلو كان ينتفع لكان سعيه لغيره، وهذا يخالف ظاهر الآية. فالجواب عن ذلك: أولا أن الله عز وجل في الآية قال وأن ليس للإنسان، واللام هنا كما هو معروف لام الملك، يعني الإنسان لا يملك إلا سعيه، أما غيره فلا يملك سعي فلان، أحمد لا يملك سعي خالد، بل إذا تقرب خالد إلى ربه بقربة فإن سعيه له، وثواب السعي له هو وليس للآخر. فاللام هذه لام الملك، والمسألة التي ذكروا أن الآية رد عليها أو حد فيها هي أن الآخر ينتفع من سعي الأول، وهذه لا تناقض بينها وبين هذه، لأن اللام إذا كانت للملك فالأجر للأول، ولكن هو ينفع الثاني بما يتصدق به عليه أو ما ينفعه به. الثاني أن قوله إلا ما سعى، السعي هنا لابد أن ينظر فيه إلى مفهوم واسع، وهو أن أعظم الأسباب في أن ينتفع الميت من سعي الحي هو دخوله في الإيمان، فإن الإيمان والإسلام إذا تحقق به العبد يوجب ولاية بين المسلم والمسلم، ويوجب محبة بين المؤمن والمؤمن، وهذا أعظم أسباب العلاقة بين الناس، فجميع العلاقة تقطعت بسبب الإيمان والإسلام. قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فإذا دخل في اسم الإيمان فقد أتى بأعظم سبب من أجله ينفع إخوانه، وأيضا من أجله ينفعه إخوانه. فإذا كانت الولادة سببا في أن ينتفع الأب بسعي ولده، والعلم سبب، فإن أعظم الأسباب هو ما له من الإيمان بالرب، فبالله عز وجل انعقدت الأواصر، وبالله عز وجل قامت الوسائق والوشائج، وبالله تقربت القلوب. هذا أعظم الأسباب في الانتفاع لسعي ما سعى المرء في نفسه ولنفسه، وهو سبب الإيمان. فإذا الإيمان سعي له، فقوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، إذا قلنا إن العمل لا لغيره كما قلنا سابقا، ويكون سعيه إذا لغيره سعي في شيء تسبب ذلك الغير فيه، وانعقاد السبب في شيء تسبب فيه هذا شيء عمله العبد وتسبب فيه وهو الإيمان. ولهذا صلاة الجنازة نفسها والدعاء للميت، وإذا أتى العبد المقابر دعا للأموات واستغفر لهم، هذا سببه الإيمان. فالمؤمن يصلي على المؤمن لأجل ما بينهما من وثيقة الإيمان ومن الحب في الله وما بينهما من الحقوق. إذن فالاحتجاج بالآية ليس بظاهر كما هو بين فيما ذكرنا. أما ما احتجوا به من السنة فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث، فدل على أن العمل ينقطع، وإذا انقطع العمل فهذا يعني أنه لا ينتفع بشيء. والجواب عن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انقطع عنه عمله، ولم يقل انقطع انتفاعه كما هي صورة المسألة التي نبحثها، ولم يقل أيضا انقطع عمل غيره له، وإنما قال انقطع عنه عمله. فعمل الإنسان بالوفاة انقطع في دار التكليف، فعمله انقطع بموته كما جاء في الحديث. أما عمل غيره وانتفاع هذا بعمل غيره فإنه لم ينقطع، ويدل على ذلك أن الثلاثة التي ذكرت وهي الصدقة الجارية والعلم والولد الصالح لم يذكر فيها دعاء الحي للميت في صلاة الجنازة، وهي بالاتفاق نافعة للميت، وهي لم تدخل في هذه الثلاثة لأنها ليست بعمل للميت ولكنها عمل للحي وهو ينفع الميت. كل هذه الإرادات التي أوردها الشيخ وتفسير الآية سورة النجم وتفسير الحديث إن كان مقبولا، ولكن يتبقى الإشكال الذي ليس له جواب، لما لم يفعلها نبينا صلى الله عليه وسلم ولم ترد عنه؟ هذا يحتاج إلى جواب، وجواب مقنع لوجود المقتضى للعمل وعدم المانع، لما لم يفعل؟ فدل ذلك على أن الترك هو السنة والفعل هو البدعة. ها هنا مسائل تكلم العلماء عليها في هذا الموضع، وهي المتعلقة بقراءة القرآن وإهداء الثواب أو استئجار من يقرأ القرآن على الأموات في المقابر ونحو ذلك. وهذه المسائل واضح أن التقرب فيها إلى الله ونفع الميت بالاستئجار أن هذا بدعة، ولم يأتي دليل من السنة ولا من فعل السلف على عمله. طيب، ما هو نفس الكلام يقال، لم يأتي دليل من السنة وفعل السلف على قراءة القرآن بدون استئجار، هل ورد؟ لم يرد. فكون أننا نجعل الاستئجار والذهاب إلى المقبرة وعمل الصوان بهذه الصورة هو البدعة فقط وما عداه ليس ببدعة، لا، هذا تفريق بين متماثلين وتفريق لم يدل عليه الدليل، لأن الأصل أنه لم يرد. معايا يا أحمد؟ الأصل أنه إيه؟ لم يرد، فدل على الابتداء. كن بقى أخذ صورة أخرى كأن يكون على المقبرة أو في البيت أو في صوان أو غير ذلك، كل هذه ما زادت الأمر إلا ابتداعا في دين الله عز وجل. يقول: ولم يأتي دليل من السنة ولا من فعل السلف على عمله ثم الاستئجار وهو دفع المال لفلان ليتعبد لفلان، هذا مبطل للعمل في أصله. لما؟ الجواب: لأن العمل لا يصلح ولا يتقبله الله إلا بالإخلاص، والإخلاص شرط في قبول العمل، فإذا لم يعمل العمل الصالح ولم يصل إلا بمال، ولم يقرأ القرآن إلا بأجرة يستأجر عليها، كأن يقرأ الصورة بمائة ريال أو الجزء بألف ريال ونحو ذلك، فهذا لا شك أنه لم يخلص لله عز وجل في هذه العبادة. فكيف ينتفع الميت من عبادة لم يخلص لله تعالى فيها؟ وإنما عملت لأجل عرض من الدنيا. ولهذا من البدع الوخيمة استئجار قوم عند المقابر يتلون، أو في المآتم يعقد صرادق كبير ويأتون بمن يقرأ القرآن ويقولون ننفع الميت، وهم يستأجرون هذا التالي للقرآن بأموال باهظة وعظيمة، وهذا فيه هلك للفاعل يعني القارئ، لأنه عمل عملا لغير الله، وفيه أيضا إفساد للمال لغير طاعة الله عز وجل، وهذا لا ينفع الميت لأنه عمل لم يخلص فيه لله عز وجل. أما لو تبرع أحد فقرأ القرآن لنفسه وبعد القراءة قال: اللهم اجعل ثواب قراءتي لفلان، فإن هذا جائز على الصحيح. اكتب جنبك كده: ما الدليل على ذلك؟ يقول: وقد ذكر الجد الشيخ محمد بن إبراهيم في تقرير له موجود في الفتاوى لما عرض لهذه المسألة أن امرأة توفيت وكان أحد قرابته أظنه زوجها كان يقرأ القرآن وبعد أن فرغ من الختمة أهدى ثوابها لنفسه ولزوجته، فلما فرغ وجاء وقت الصلاة أقبل رجل وقال: أنا رأيت فلانة في المنام وقالت لي أنا الآن ختمت القرآن، وهذه وإن لم تكن حجة لكن هي للاستئناس، ونقلها ثقات وذكرها علماء وإما فهي ماشية مع الأصل وليس فيها ما يعارض ذلك. الأصل أصلا ثبت أم لم يثبت؟ ها، الله يبارك فيه. فإذا الانتفاع في إهداء الثواب لا يكون بالطرق البدعية التي يعملها أصحاب المآتم والذين يستأجرون للقراءة على القبور. لذلك ممكن يرد على هذا الأمر إشكال يحتار فيه الرجل، يعني هو الشيخ هنا جعل البدعة وقفة في صورة إيه؟ المأتم واستئجار القرآن. معايا؟ طيب، ما هو يارد عليك إن خير ما أخذتم عليه أجرا هو إيه؟ كتاب الله، وحديث في البخاري، حديث أبي سعيد، واخد بالك؟ ولكن الصواب يا أخوان، عشان كده بقول لك انظر إلى مآل الفتوى، الصواب أن هذا الفعل لا يجوز حتى لو من الإبن لأبيه أو من الأب لابنه قرأ القرآن وأهدى الثواب للميت، هذا لا يجوز. وإلا من قال بجواز هذا نقول بجواز الصلاة، ونبدأ نتوسع في الأمر، ولا شك أن هذا يؤدي إلى زهد كثير من الأحياء في الأعمال الصالحة بحجة أن من يأتي بعدهم سيفعلون، بل ممكن يعطيهم من ليفعلوا له بعد ذلك، ولا شك أن هذا فيه من الخطر ومن التفلت من شرع الله الكثير. المسألة السادسة قوله: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم، الصدقات هنا يعني بها الصدقات المالية خاصة، وعلى القول الصحيح الذي ذكرنا أنها كل شيء في صدقة في المفهوم العام للصدقة، فأمر الإنسان بالمعروف ونهيه عن المنكر والعلم والذكر وتلاوة القرآن ونحو ذلك مما يدخل في اسم الصدقة العام، وهي النوافل والطاعات الطوعية العامة فإنها تنفع الميت إذا أهدى الثواب لا إذا ابتدأ العبادة كما ذكرنا. فإذا نقول إن الصحيح في قوله في دعاء الأحياء والصدقاتهم هذا يشمل جميع أنواع العبادات. اكتب: بل الصواب ما ورد عليه الدليل. بل الصواب ما ورد عليه الدليل. الفقرة القادمة إن شاء الله والله تعالى يستجيب الدعوات نأتي بها إن شاء الله بعد دقائق إن شاء الله عز وجل. الله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات ويملك كل شيء ولا يملكه شيء ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. الشرح يريد رحمه الله بذلك بيان بعض آثار ربوبية الله على خلقه، وأنه سبحانه وتعالى خلق الخلق وهو ربهم ومالكهم وسيدهم والمتصرف فيهم، وهو الذي يفيض عليهم من خيراته وينزل عليهم من رحماته، فإذا احتالوا فإليه الملجأ. فكما أنه عز وجل يبتدئهم بالعطايا وينعم عليهم بأنواع النعم، فإنهم إذا سألوه ودعوه فإنه سبحانه وتعالى يجيبهم، لأن ربوبيته لهم وخلقه لهم يقتضي أن ييسر ما يحتاجون إليه. وخص هنا إجابة الدعوات وقضاء الحاجات لأجل خلاف طائفة من الفلاسفة وغلاة الصوفية ومن شابههم، حيث قالوا إنه لا حاجة للدعاء ولا حاجة للسؤال ولا طلب الحاجات، لأن كل شيء إما أن يكون مقدرا من عند الله كقول الصوفية فلا يؤثر فيه شيء، وإما أن يكون أثرا لمؤثر ومنفعلا لفعل كقول الفلاسفة أو غلاة الفلاسفة. وها هنا مسائل، انتبهوا يا أخوانا للجزئية دي، لأن كل شيء إما أن يكون مقدرا من عند الله كقول الصوفية فلا يؤثر فيه في شيء. يبقى هؤلاء الطائفة اتكلوا على القضاء الذي قدره ربنا ولم ينتبهوا للأمر الشرعي، كما قال علي بن أبي طالب: ولامه النبي عليه السلام أنفسنا بيد الله، فإن شاء ابتعثها ابتعثها، فولى النبي عليه السلام يضرب بيديه على فخذيه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. لذلك مما ينبغي ذكره في هذا المقام قبل صد المسائل التي جاء بها الشارح ما ثبت عند البخاري من حديث أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، ما ثبت عند البخاري من حديث أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان قالت: من القائلة؟ اللهم متعني بزوج رسول الله وبأبي أبي سفيان. اللهم متعني بزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبزوج أبي سفيان وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد سألت الله أياما معدودة وآجالا مضروبة، ولو سألتيه أياما معدودة وآجالا مضروبة، ولو سألتيه أن يدخلك الجنة ويعيذك من النار لكان أحسن. خلاص شيخ محمد فريد؟ خلاص. طيب سؤال يا أخوان، النبي عليه الصلاة والسلام نهاها عن الأمر الأول وأمرها بأمر ثاني: لقد سألت الله أياما معدودة وأجالا مضروبة، يعني موضوع خلصان، ولو سألتيه أن يعيذك يدخلك الجنة ويعيذك من النار لكان أحسن. طيب مسألة دخول الجنة والفكاك من النار مقدر أم غير مقدر؟ مقدر. طيب لماذا نهى عن الأول وأمر بالثاني؟ ما هو الله سبحانه وتعالى قدر علي في الأزل أن أعيش عدد معين من السنين، مظبوط؟ وقدر علي في الأجر أنني إما من أهل الجنة نسأل الله ذلك وإما من أهل النار عياذا بالله من ذلك. يبقى لماذا نهى عن هذا وأمر بهذا؟ فضل. طب ما هو لماذا أمر بالدعاء هنا ولم يأمر بالدعاء هنا؟
الشيء معلوم الأهجار وال
وكذلك عذاب القبر والجهنم والنار معلوم. دي زي دي بالضبط. هو في شيء يا شيخ محمد في الكون لم يقدره الله؟ لا كله قدره وانتهى ولا لا؟ فرغ منه أم لم يفرغ؟ يبقى فرغ عمري مثلا كذا سنة وفرغ أنني إن شاء الله من أهل الجنة، فلماذا نهاني أن أدعو بطول العمر وأمرني أن أدعو بأدخل الجنة وأنجو من النار؟ الجواب لا يسأل عما يفعل. نتقيد بالنص معايا يا أخواننا بالجزئية ديت، دي مهمة جدا. يبقى هنا الصوفية الضلال يقول لك طيب ده كل شيء مقدر أنا هدعو ليه، ويبدأ يستأنس لهذه البدعة المأفونة الضالة بحديث مكذوب لا يصح ولا يثبت. وحاصله أن نبي الله إبراهيم لما اجتمع عليه أهل الكفر وألقوه في النار أتاه جبريل فقال ألك حاجة؟ أما منك فلا، وأما من الله فعلمه بحاله يغنيني عن سؤالي. حديث مكذوب لا يصح ولا يثبت. معايا يا أخوانا؟ فلابد أن نراعي هذا. يبقى مسألة أن الإنسان فينا ينقطع عن الدعاء بحدة أن كل شيء مقدر، لا، هذا اتكالا على القدر وترك الأمر الشرعي، وهذا عياذا بالله مخالف، وهذا نوع من الاحتجاج الباطل ببعض النصوص الشرعية. أنفسنا بيد الله، إن شاء ابتعثها ابتعثها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ردا عليه: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. واضح يا رضا؟ مفهومة؟ يعني مفهومة الحديث يعني؟ طول بالك يا رضا، ما أنا هقوله، أنا عاوز بس الجزئين مفهومة ولا لا. يبقى كون أن الإنسان يترك الدعاء ويحتج بأن الله قدر كل شيء، لا، نحن ندعو لما أمرنا ونمتنع لما نهانا، ونعلم أن الكل إيه بقدر. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا بد من أن نؤمن بقضاء الله وقدره ونلتزم بأمره وشرعه. لازم، لا بد أن الإثنان، نؤمن بالقضاء والقدر ونلتزم بالأمر الشرعي. أما إن أمنا بالقضاء والقدر ولم نلتزم بالأمر الشرعي بناء بتصلي ليه؟ ما الذي أتاك الذي حملك تدعي الصلاة؟ تمام، هو مش ربنا قضى عليك تصلي ما تصليش؟ جاي ليه؟ وهكذا في كل شيء. لا، وهذا لا شك أنه ضلال ويؤدي إلى الانحراف بل التفلت من شريعة الله بالكلية. نعم. من اللي كذبه يعني اللي أذكره هو يحضر من الشيخ الألباني رحمة الله عليه، هذا الذي أذكره. أما هو ما فيش فيه نزاع إن هو حديث مكذوب يعني. لا، ده ذكى غير، ده ذكى قالها إبراهيم لما ألقي في النار: حسبنا الله ونعم الوكيل. ودي من أعظم الدعاء. معايا دي غير دي. ها نكمل يا أخوانا. يقول: وها هنا مسائل. المسألة الأولى: ذكر الله في القرآن كثيرا إجابته للدعاء وللسؤال وإعطائه، كقوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اكتب عندك: عبادتي هنا أي بمعنى دعائي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. لا، الدعاء هو، أما الدعاء مخ العبادة لا يصح. الدعاء هو العبادة. معايا شيخ سالم؟ ها؟ طيب ماشي. وأثنى الله على الأنبياء بأنهم يدعون الله خوفا وطمعا، وبين أنه يجيب دعوة المضطر، فقال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وأيضا مما ينبغي ذكره كلام نسب إلى امرأة تدعى رابعة العدوية: اللهم إن كنت أدعوك أعبدك طلبا لجنتك وخوفا من نارك فحرمني من جنتك وأدخلني نارك. طبعا هذا ضلال بين، لأن الله عز وجل أثنى على خير خلقه وهم الأنبياء يدعون ربهم خوفا وطمعا، ولا أحد فوق الأنبياء والمرسلين مرتبة. بل بيّن سبحانه وتعالى أنه أجاب دعاء إبليس إذ قال: قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين. وبين أنه ربما أجاب دعاء أولياء الشيطان والكفر، فقال: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. ونحو ذلك من الآيات كقوله تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. وهذا منوع في القرآن كثيرا في أن الله عز وجل خلق الخلق جميعا، فهو رب المؤمن ورب الكافر، وربوبيته للكافر تقتضي إعطائه، وربوبيته للمؤمن تقتضي إعطائه، وهكذا. وربما أعطى المؤمن فكان في حقه نعمة، وربما أعطى الكافر فكان في حقه عذابا ونقمة. فهم يسألون والله يجيب الداعي ويجيب المضطر إذا دعاه. وقضاء الحاجات يبتدئه الرب ويعطي عبده إذا سأله قضاء حاجته. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وصح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث سلمان رضي الله عنه أنه قال: إن ربكم تبارك وتعالى حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. رواه أبو داود وجماعة بإسناد صحيح. وأيضا جاء في سنن الترمذي وعند غيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: من لم يسأل الله يغضب عليه، وفي إسناده نظر. وأيضا صح عنه أنه قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهذا يدل على أن الرب يقضي حاجات العباد ويفيض عليهم من الخيرات، وهو سبحانه وتعالى الذي دعا إلى دعائه، وهو الذي يجيب. وهذا يدل كما سيأتي على أن الدعاء سبب من الأسباب العظيمة التي جعلها الله تعالى سببا، وإن شئت قل من أعظم الأسباب. ولكن الإشكالية أن الإنسان فينا لا يكترث كثيرا بالدعاء لعدم ظهور آثاره في العاجل، وده خطأ بين. والله يا أخوانا، الإنسان منذ أن أرشده الشيوخ قبل 25 سنة إلى أهمية الدعاء، وبفضل الله ما وقع العبد في ضيق ولا شدة ودعا إلا فرج الله عنه. ولكن الأمر يحتاج إلى صبر ولا تتعجل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول: دعوت فلم يستجب لي، فيستحسر حينئذ ويترك الدعاء. أخطر شيء أن تقع في شدة وبلية وتدعو فلا يستجيب لك، أو تظن أنه لم يستجاب لك، وبناء على ذلك تبدأ تستعجل وتترك الدعاء. فالله عز وجل يعطي لحكمة ويمنع لحكمة سبحانه وتعالى، فلا يخلو فعل من أفعاله ولا قول من أقواله عن حكمة علمها من علمها وغابت على من غابت عليه. المسألة الثانية: مخالفة من خالف ولأجلها أورد الطحاوي هذه الجملة من غلاة المتصوفة وطائفة من الفلاسفة. هؤلاء يقولون: الدعاء لا حاجة إليه، وسؤال الرب قضاء حاجة العبد لا حاجة إليه. وعللوا ذلك بأمرين: أنه سبحانه وتعالى قدر الأشياء وجعل لكل أمر سيحصل قدرا مقدورا، فإذا كان مقدرا فسيقع، وإن لم يكن مقدرا فلن يقع، فإذا لا حاجة عندهم إلى الدعاء ولا فائدة منه. طبعا هذا الكلام ضلال، وضلاله أبين من أن يبين عليه. والثاني قالوا: إن الله عود خلقهم وسنة الله فيهم أنه يعطيهم ما يحتاجون، ولم يجعل قلوبهم معلقة بهل يأتي الأمر أم لا. فتمام إخلاص القلوب عندهم أن ترضى بما هي عليه من الحال، وأن تنتظر إفاضة الله لما يريده ولما يعطيه، وهذا عندهم هو مقام الصديقين والعارفين والأولياء. وهذا الذي ذكروه لا شك أنه باطل، وأن أهلهم قردوا إلا ما نضر، بحيث إنه لا يوجد الآن فئة تنسب إليها هذه المقالة. وسبب ذلك أن الرد عليهم وبيان بطلان ما قالوا واضح بين في أن التعليل الأول الذي ذكروه، وهو أنهم لا حاجة إلى الدعاء لأنه إما أن يكون مقدرا أو لا يكون مقدرا، فيجاب عليه بقولنا إن الله عز وجل أناط أشياء كثيرة جدا، بل أناط أكثر ما يوجده في خلقه بالأسباب المقتضية لمسبباتها، هي السنة الكونية. الشيء العجيب يا أخوانا أن هؤلاء القوم تجدهم في كثير من تصرفاتهم يخضعون لهذه السنة، السبب والمسبب. وعندما يريدون مسألة الدعاء والطاعة والأشياء دي يتركون ما ألفوه من السنة الكونية لأنها لم ترق إلى أهوائهم ولم تأتي على وفق ما يريدون. فأناط إخراج الولد وانعقاد الحمل بأن يتزوج الرجل المرأة، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، لكن لا يهب إلا بسبب. وكذلك قدر عز وجل أن فلانا يمرض، لكنه لم يقدر هذا المرض إلا غالبا بسبب. وكذلك هو جعل فلانا عالما وقدر ذلك، لكن لا يكون إلا بسبب، وهو أن يتعلم، كما قال إنما العلم بالتعلم صلى الله عليه وسلم. فإذا قول غلاة الصوفية هو مصير منهم إلى نفي الأسباب ونفي النظر إليها، وأن الأمور بجبر وليست ممطوطة بأسباب، بل الله عز وجل يجبر الأشياء على أن تكون على وفق ما يراد دون أن يرتبط شيء بسببه. وهذا لا شك قدح في العقل، لأنه إلغاء لما يدركه كل عقل من أن الشيء ممطوط بسببه. ومن جملة الأسباب، انتبهوا، ومن جملة الأسباب التي أناط الله بها إيقاع ما قدر الدعاء، وكون العبد يدعو الله فيكون الدعاء سببا في حصول ما قدر الله، فيكون ما قدر الله لا يقع إلا بعد وجود السبب، كما أن الحمل لا ينعقد إلا بعد وجود السبب. بل الدعاء في الحقيقة أعظم أنواع الأسباب، لأن به يحصل إمداد الله في كل شيء ونفع الرب بكل سبب يعمله العبد. فالدعاء أعظم أنواع الأسباب. أما الثاني فإن قولهم ذلك مبني على أن حالة النبي وحالة الصحابة ليست هي الحالة الكاملة، بل كيف ينظرون إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أحواله كلها، وأنه لم يكن يترك الدعاء لنفسه ولأهله ولأمته، بل أرشد الصديق وعمر إلى أن يعظموا الرجاء والدعاء. وهذا يدل على أن حال الكاملين أن يتعرضوا لدعاء الله. فكم دعا النبي صلى الله عليه وسلم من دعاء في صلاته في آخر الليل وفي أوقات الإجابة، وهذا لأنه أعرف الناس وأعلم الناس بربه عز وجل وتقدست أسماؤه. أما قول الفلاسفة، والفلاسفة أنواع، منهم من يوقن بنفع الدعاء، لكنهم يقولون إن الدعاء ينفع لأنه يؤثر فيما عقدته الأفلاك، لأن عندهم أن الأصل للفلك الثامن الذي يؤثر في مجموعة الأفلاك فينقل فيها التأثيرات التي تؤثر على سلوك أهل الأرض وما يكون في الأرض. ومنهم من يقول الدعاء أصلا لا ينفع، لأن الأمور بنظام وكل شيء يقع على مقتضى الطبيعة، والدعاء ليس سببا طبيعيا. هذا قول الملحدة منهم، وظاهر فيه أنهم لا يؤمنون بحال الأنبياء. المسألة الثالثة، دعاء العبد لله وتضرع العبد عند الله فيه أمور. الأول أنه تعرض لرحمة الله ولآثار ربوبيته، فهو سبحانه وتعالى يعطي من سأله ويجيب من دعاه، لأنه هو الرب. ولهذا قد يعطي الله الكافر كما أجاب دعاء إبليس، قد يمرض الكافر فيسأل الله فيشفى، وقد يتعرض الكافر لمصيبة فيسأل الله أن يكفيه شرها فيجاب. بل يأتي المشرك والخرافي والمشرك المتعلق بالأموات فيأتي عند القبر بقلب مضطر، فيسأل الله بصاحب هذا القبر، أو يسأل الله ثم يسأل صاحب القبر فيجاب الدعاء لما قام في قلبه من الاضطرار لله، ويكون في حقه ابتلاء ويكون أيضا فتنة للآخرين. فإذا العطاء لا يقتضي الرضا عن المعطي، ودي قاعدة مهمة جدا، العطاء لا يقتضي الرضا عن المعطي. وإجابة الدعاء لا تقتضي الرضا عمن أجيب دعاؤه، فهذا إبليس أجيب دعاؤه وقد دعا بأعظم دعوة عنده وهي أن يطول عمرهم حتى يكون إلى يوم القيامة. قال رب فأنظرني يعني أمد في عمر إلى يوم يبعثون، إلى أن ينتهي تكليف آدم وأبنائه، إلى أن ينتهي تكليف آدم وأبنائه. فأعطاه الله هذا السؤال الذي لم يعطيه نبيا من الأنبياء في إطالة العمر إلى هذا الحد. وهذا كما أعطى الكفار بعض ما سألوا، كما يعطي من يعبدون المسيح ويعبدون عزيرا أو يعبدون غير الله فيعطيهم لا لأجل كفرهم ولكن لحكمة يعلمها الله، لكن لحكمة يعلمها الله، أو لأجل اضطرارهم، أو لأن هذا الإعطاء أصلا من مقتضيات ربوبيته لهم وهم بحاجة إليه، والله هو الذي خلقهم وجعل لهم قدرا مقدرا. الكلام ده يشبه إيه يا أخوانا من بعض الوجوه؟ يشبه بعض الكرامات التي تجرى على أيدي الفساق لأنه في موطن ما. احنا قلنا لما تكلمنا عن الكرامات خوارق العادات يجريها الله على أيدي الأولياء، وكل مؤمن تقي هو ولي لله، كويس. قرر العلماء أن ممكن الكرامة يجريها الله على رجل، على يد رجل مؤمن ولكنه فاسق، ولكن المقام الذي هو فيه يقتضي أن تحدث الكرامة. ومثل العلماء لذلك بأن يكون هناك فاسق، بأن يكون هناك فاسق في صف من صفوف الجهاد، في ثغر من ثغور الإسلام، وأحاط به الأعداء وليس معه من الذخيرة ما يكفي إلا لقتل واحد، فضربهم كلهم بطلقة واحدة مثلا يعني، فأرضاهم جميعا قتله، كرامة، ولكن لا لأجله بل لأجل المقام الذي هو فيه. واضح يا أخواننا المعلومة دي؟ طيب، يبقى بناء على ذلك ما تغترش بقى أما تجد إنسان فاسق يدعو الله عز وجل ويستجيب ربنا له، فإياك أن تغفل عن فسقه أو تسكت عن بدعته لأنه دعا ربه فاستجاب له، إياك، هذا بعيد كل البعد. الأمر الثاني أن الدعاء فيه إثبات لصفات كثيرة من صفات الرب، فمن دعا الله بحق فإنه يستحضر إذا دعا، ولو لم يستحضر فإن هذا متضمن لدعائه فإنه موقن بوجود الرب. والثانية أنه يسمع دعاه، يسمع دعاءه مع أنه في عليائه وهو يهمس همسا لا يجهر، والعبد يعتقد أن الرب سميع لدعائه. ثالثا العبد يوقن أنه عز وجل قدير على إجابة دعائه. رابعا يوقن أنه غني يعطي بغير حساب. خامسا ويوقن أيضا أنه رحيم بعباده فإن سؤال الرب تعرض لأثر رحمته. سادسا ويوقن أنه حي. وهكذا فمن تأمل دعاء العبد نظر في أن دعاء العبد أنواعا من إثبات الكمالات للرب جل وعلا، ولذلك يضعف التوحيد إذا ترك العبد دعاء ربه عز وجل. انتبهوا يا أخوانا، انتبهوا. ومن أجل هذا دائما وأبدا نقول احمل نفسك على كثرة الدعاء خاصة في السجود بالتوفيق والسداد والثبات وطهارة القلب وخضوع النفس إلى غير ذلك. ولذلك يضعف التوحيد إذا ترك العبد دعاء ربه عز وجل. فكلما قل الدعاء قل تعلق العبد بالله، لأن أثار التوحيد على النفس والنور الذي يقذف في القلب من أثار التعلق بالله يضعف شيئا فشيئا. الثالث مما يتعلق بالدعاء أن الله في إجابة الدعاء وفي إعطاء الحاجات التي سئلت جعل لذلك شروطا وموانع، فإن العبد قد يسأل ولا يعطى، وقد يدعو دعاء السؤال ولا يستجاب له في عين ما سأل، لأنه لم تكتمل الشروط في حقه أو قام مانع من الموانع. وهذا يتضح بمسألة تأتي، الرابع من المسألة الثالثة، أن إجابة الدعوات وقضاء الحاجات ليس دليلا على شيء، وإنما هو من جنس مطلق الإعطاء. فكما أن الله عز وجل جعل هذا على صفة وهذا على صفة وهذا على صفة، فإنه سبحانه وتعالى يعطي هذا ويعطي هذا ويعطي هذا، فقد يعطي الكافر ويعطي المبتدع ويعطي الفاسق ويجيب دعاء هذا وهذا، وربما هذا بأكثر وهذا بأكثر لكي يمتاز المؤمن والعبد الصالح وولي الله أن يكون جواب الله له وإعطاؤه لسؤاله يعني إعطاؤه لما سأل عن محبة ورضا، فيكون في حقه نعمة ولا يكون في حقه نقمة أو ابتلاء. وهذا هو الذي جاء في حديث الولي حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، إلى أن قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. هذه إعادة محبة ورضا. المسألة الرابعة قال بعضهم إن الله عز وجل ربما لم يعطي العبد سؤاله فيدعو العبد ولا يعطي، وهذا الكلام صحيح لكن له أسباب. الأول أن الله عز وجل قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وإجابة الدعاء عام يشمل إجابة دعاء العبادة وإجابة دعاء المسألة. أما إجابة دعاء العبادة فهو بالإسابة، وأما إجابة دعاء المسألة فهو بالإعطاء. ولهذا في آية سورة غافر قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ورجح طائفة من أهل العلم أنها في الدعاء الذي هو العبادة، ادعوني أستجب لكم يعني اعبدوني أسبكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أما دعاء المسألة فيكون استجابة دعاء المسألة بإعطاء العبد مسأل، وهذا إجابة الدعاء يعم إعطاء العبد مسأل أو ما هو في مقام إعطائه ما سأل من صرف السوء عنهم وغير ذلك. ولهذا قال العلماء إن العبد إذا دعا الله ولم يعط ما سأل فإن لهذا عدة تعليلات. أنه يصرف عنه من الشر ما بمثل ما سأل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما روى أحمد في المسند ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، إما أن تعدل له دعوته وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء بمثله أو مثله. وهذا يعني أن دعاء العبد لا يضيع بل يستجاب، لكن ربما استجيب بثواب يوم القيامة وربما استجيب بعطاء وربما استجيب بصرف الشر عنه، والله عز وجل أعلم بما يصلح العبد في دنياه وآخرته. فقد تكون حاجة العبد المؤمن للحسنات في الآخرة أعظم من حاجته لما سأل في هذه الدنيا، فيدخر له ما سأل يوم القيامة، وهذا من أعظم لطف الله ورحمته بعبده وعنايته بعبده عز وجل. وتقدست أسماؤه سبحانه وتعالى ربنا لا نحصي ثناء عليه. التعليل الثاني أنه كما ذكرنا أن الدعاء يكون له شروط وموانع، فقد يكون العبد في دعائه أتى بمانع من الموانع من إجابة الدعاء كما قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم. قطيعة الرحم معروفة، والإثم قد يكون منه الاعتداء في الدعاء لأن الله نهى عن الاعتداء في الدعاء فقال ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، يعني المعتدين في الدعاء، وأيضا المعتدين في غيره، فالاعتداء لا يحبه الله، والاعتداء في الدعاء إثم وله صور كثيرة، فقد يدعو ويعتدي في الدعاء ويزيد في أدعيته أو يأتي بأشياء ليست من الأدب مع الرب، فيكون مانعا من إجابة الدعاء لإثم وقع فيه في الدعاء أو لإثم وقع فيه في سلوكه. فإنه صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، وهذا أيضا مانع، فهناك شروط للدعاء وأداء فلا بد من توفرها اكتب عندك. ومن أعظم الموانع أكل الحرام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. التعليل الثالث أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في نزول الرب آخر الليل أو في النصف الأخير من الليل أو في الثلث الأخير من الليل على اختلاف الروايات رتب مسألة الدعاء على ثلاث درجات. فقال: ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ومغفرة الذنب أخص من إعطاء السؤال، وإعطاء السؤال أخص من إجابة الدعاء، ولهذا رتبها صلى الله عليه وسلم على هذه الدرجات في الحديث، فالله جعلها ثلاث مرات. ينادي عز وجل من يدعو، والدعاء يعم السؤال ويعم غيره كما سبق، ومن يسأل ثم من يستغفر، فهذه ثلاثة مرات. فإذا ليس كل سؤال استغفارا وليس كل دعاء سؤالا، وهذا يعني أن إجابة الدعاء التي وعد الله بها عباده في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، هذا يعم كل ما يحتاجه العبد في عبادته وفي دنياه، وأيضا ما يحتاجه ثوابا عن العبادة وإعطاء الصلاة. المسألة الخامسة: إذا كان الله يستجيب الدعاء ويقضي الحاجة ويعطي السائل، فإن مما ينبغي على العبد أن يتأدب به أن يعد للدعاء عدته، وأن يجتهد في حسن المسألة. ولهذا أحسن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أيام إحسان إذا أرشد الأمة إلى قوله: إني لا أحمل هم الإجابة إنما أحمل هم الدعاء، ولكن إذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. هذا من أعظم الكلام الذي قاله عمر من أحسنه، لأنه لا يدل عليه في بيانه ولا في الصور لهذه المسألة من كلام الصحابة بمثله. لهذا ينبغي على العبد إذا أراد أن يدعو أن يعلم أنه إنما يدعو مالك الملك الذي خلقه، الذي بيده كل شيء، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، والذي عنده وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، والذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، والذي يعلم السر وأخفى، والذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لهذا ينبغي على العبد المؤمن أن يعد للدعاء عدته، كما قال عمر: إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء، ولكن إذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. لهذا يحسن بالداعي أن يجتهد في دعائه وأن يحضر له وأن يستعد في تحسينه، لأنه سيدعو ويرفع يديه لله، وخاصة إذا كان الدعاء في موقع من مواقع العبادة العظيمة كحال السجود. فإذا لم يدعو بما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو جوامع الكلم في الدعاء، فإنه لابد أن يستعد وليدعو باسم أو يجتهد فيتساهل في هذا الأمر. كذلك في موقع خطبة الجمعة، فإنه ينبغي له أن يعد العدة فيما يدعو به حتى لا يدعو بشيء لم يؤثر. وكذلك في قنوت الوتر كل ليلة، أو في سجوده، أو في صلاة التراويح من الأئمة الذين يقنطون بالناس، فإنهم ينبغي أن لهم أن يعلموا أن إجابة الدعاء منوطة بحسن الدعاء، فمن أحسن الدعاء رجي له الإجابة. وأما أنه يدعو بما خطر له على بال، بما خطر على باله، ويتعدى في ذلك وهو ليس بمحسن، ويأتي بكلام كثير ربما يكون فيه اعتداء في الدعاء وهو لا يشعر، فيأسم ويأسم من خلفه لسكوتهم وعدم إنكارهم أو لتأمينهم على دعائه، وربما لم تستجب دعواتهم بعموم أنواع الاستجابة التي ذكرنا، فهذا مما ينبغي التنقب عنه والبعد عنه. فهذه المسألة عظيمة، فالدعاء أصل من أثار الإيمان، وبه تستمطر الرحمات من الرب عز وجل. ولهذا على المرء أن يعد له عدته، وليكون المرء مستغنيا عن فضل الله، لا بد من الإلحاح في الدعاء والاضطرار في أوقات الإجابة، كل أحد له حاجة، فإذا أحسن السؤال كانت جاءت الإجابة. قال بعد ذلك: ويملك كل شيء ولا يملكه شيء. يريد بذلك أنه سبحانه وتعالى هو المتفرد بأنه يملك كل شيء، فما من شيء إلا والله عز وجل ربه، وهو مالكه وهو سيده المتصرف في شؤونه. وكذلك هو سبحانه لا يملك شيء ولا يؤثر في ملكه شيء إلا بإذنه، فهو الواحد الأحد في ملكه، وهو الرب وحده، والعباد محتاجون إليه في ذلك. وهذه الجملة واضحة في تقرير بعض أفراد الربوبية التي تجعل العبد يقبل على ربه في الدعاء، فهو سبحانه وتعالى يقضي الحاجات لأنه يملك كل شيء ولا يملك شيء، والعبد يدعو ربه لأنه يعلم أن الله يملك كل شيء ولا يملك شيء، فشأن الرب أنه هو المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال. قال بعدها: ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. يعني أن العبد في طرف عينه وحركة عينه لا يستغني فيها عن الله، لأنه إنما حرك عينه برحمة الله وبفضله وبإمداده وبإعطائه، فلا يستغني عن الله طرفة عين. هذا مأخوذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وهذا إذا وكله إلى نفسه طرفة عين فمعناه أنه استغنى. قال: ومن استغنى هذا حكم عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين، لأنه استغنى عن الله ورأى أنه يقدر وأنه ليس بحاجة إلى الله، وهذا كما صنع إبليس اللعين، فإنه استغنى فكفر وتكبر فاستحق الكفر والخلود في النار. وقوله استغنى عن الله، استغنى معناها كان في غنى، وليس معنى استغنى طلب الغنى، فاستغنى يعني ومن كان في غنى عن الله طرفة عين فقد كفر، لأن كلمة استغنى ليس فيها الطلب، فالأصل في السين والتاء الطلب إلا في مسائل. ومن أهل العلم من يقول إنه لا قاعدة في السين والتاء أنها للطلب، لكن يقال الأكثر في مجيء أنها للطلب، وقد تأتي لبيان تمكن الصفة من الموصوف مثل قوله تعالى: واستغنى الله والله غني حميد. قوله واستغنى الله يعني غنى الله، فصارت صفة الغنى له صفة كمال، فله الغنى الكامل الذي نقص فيه من وجه من الوجوه، لأنه زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. وهنا في قول الطحاوي: ومن استغنى، يعني ليس معناه من طلب الغنى، معناه كان في غنى، أي من استغنى عن الله يعني كان في غنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. والحين هنا بمعنى الهلاك، بل صار متوعدا، بل صار من أهل العذاب لأنه كفر والعياذ بالله. هذه كلها يريد منها الطحاوي بيان أثر ربوبية الله عز وجل وتعلق القلب بالله عز وجل. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.